أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أذاع فاحشة كان كمبتدئها، الذي يعلم بفاحشة ويذيعها للناس كان كمبتدئها. يعني كان هذا المذيع نفس الذي ماذا فعل تلك الفاحشة. والعياذ بالله، أحيانا الإنسان يطلع على بعض عيوب الناس، بعض النتيجة فاحشة من الفواحش، فينشرها هنا وهناك. يقول هذا الذي يذيع الفاحشة يكون ماذا؟ يكون نفس الذي ماذا؟ الذي أتى بالفاحشة. هذا الذي نراه أحيانا ممن ليس لديه دين، يرى فلان قد وقع في بعض الزلات، يرى فلانه صدر منها بعض الفاحش أو ما إلى ذلك، بدل من أن يستر ماذا يفعل؟ يذيعه هنا وهناك. بل صار الأمر الآن في هذا الزمان أسوأ من ذي قبل، لأنه بضغطة زر واحدة يرسلها على بعض المواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي يعرفها القاصي والداني. فهذا أو هذه التي صدرت منها الفاحشة، أو الذي صدرت منه الفاحشة، إذا كان يمكن أن يتوب، فأنت بعد أن نشرته هنا وهناك فماذا؟ قطعت عنه باب التوبة. لأن الإنسان مهما فعل تبقى عنده ماذا؟ يبقى عنده حياء، يبقى عنده حفاظ على شخصيته الاجتماعية. فإذا انتهكت هذه الشخصية وعلم الناس بقبائح ما يفعل، في الحقيقة ماذا؟ سيتجرأ على المعاصي أكثر. فمن أذاع فاحشة كان كمبتدئها، ومن عير مؤمنا بشيء لم يمت حتى يركبه. إذا رأيت خطأ من مؤمن فعيرته به، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا تموت حتى تركب هذا الشيء، والعياذ بالله. يعني يكون فيك ما عيرته به، يكون فيك. قال نعم: أحكام الزكاة. الزكاة من أهم الواجبات الإسلامية، وقد قرنها الله تعالى تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات القرآنية الكريمة. وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، وهي على قسمين: زكاة، القسم الأول زكاة الأموال، وهذا قلنا نتركه، لكن نؤكد على أهمية ما ذكره في مسألة 142 من مسألة الزكاة في مال التجارة. لعله البعض يتوهم أن الزكاة في هذا الزمان نادرة جدا. لماذا؟ لأنه الزكاة تكون في الغلات الأربع، بالنتيجة في الحيوانات، في المعز، في الظأن، في الإبل، وأغلب الناس ليس عندهم لا بقر ولا إبل ولا معز وما إلى ذلك. وكذلك الغلات الأربع، يعني أغلب الناس لا يتعاملون بهذه الأمور. فقد يتصور البعض أن الزكاة نادرة في هذا الزمان، لكن في مسألة 142 لا، الزكاة ماذا؟ تكون في مال التجارة أيضا بالشروط المذكورة. فمال التجارة، هذا المال الذي يتاجر فيه الشخص، هذا يمكن أن يلحقه ماذا؟ أن يلحقه وجوب الزكاة. فالذي عنده مثلا أموال في المخازن، عنده أموال، الأموال طبعا الأموال فقها لا تطلق على الأوراق النقدية فقط، لا، هذا الكتاب مال، الكتاب مال، الهاتف مال، الكمبيوتر مال، البيت مال، والأوراق النقدية أيضا أموال، كل هذه ماذا؟ من الأموال. فالذي عنده بنتيجة مال التجارة عنده مجموعة من الأمور التي يتاجر فيها، هذه يمكن أن تلحقها ماذا؟ أن تلحقها الزكاة بالشروط المذكورة التي نحن تركناها لسهولتها بالنتيجة ووضوحها، فقط تحتاج إلى بعض التأمل والتكرار. قال القسم الثاني: زكاة الفطرة. تجب زكاة الفطرة بشروط: الأول البلوغ، الثانية العقل وعدم الإغماء. زكاة الفطرة لا تجب على البالغ، لا تجب على البالغ، يعني عفوا على غير البالغ، يعني الصبي الصغير غير البالغ لا يجب عليه هو أن يزكي. يعني تأتي لشخص صغير وتقول له يجب عليك الزكاة، نقول لا، هذا طفل لا تجب عليه الزكاة. لكن ماذا؟ العاقل إذا كان يعيل طفلا، عنده طفل في البيت، أطفال في البيت، البالغ الكبير العاقل الغني إذا توفرت فيه هذه الشروط بنتيجة، هذا يجب عليه ماذا؟ أن يدفع على هذا الطفل، يدفع زكاته الفطرة عن هذا الطفل، يعني لهذا الطفل، لمن يعيله كما سيتبين إن شاء الله. قال العقل وعدم الإغماء، إذا كان مغمى عليه، نفترض هو مغمى من أول شهر رمضان مثلا، أو لا آخر أيام شهر رمضان أغمي عليه وأفاق بعد العيد، هنا ماذا نقول؟ هنا نقول لا تجب عليه الزكاة ما دام مغمى عليه. قال الثالث الغنى، وهو يقابل الفقر المتقدم معناه في مسألة 143. الفقير هو من لا يملك قوت سنته، الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته التي تليق بحاله. في قباله الغني، هو الذي يملك ماذا؟ مؤونة سنته. كيف يملك مؤونة سنته؟ أحيانا هو عنده تحت يده أموال تكفيه لمدة سنة، هذا يملك قوة سنته، يملك ماذا؟ مؤونة سنته، يعني يملك أن يصرف طعامه، طعام عائلته، أدويته، إيجار بيته، الكراوي مثلا التي يذهب فيها إلى بعض الأماكن، ما إلى ذلك، فيملك مالا كافيا لسنة كاملة. كما لو فرضنا أنه شخص عنده مثلا 30 مليون، نفترض هكذا، خب هذا يكفي لسنة كاملة وأكثر، هذا يملك قوت سنته. وأحيانا لا يوجد عنده مال فعلي، أنت تذهب إلى بيته يقول أنا عندي 100,000 فقط، عندي 200,000 فقط، هل يكون هذا فقيرا؟ نقول لا، يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون مالكا لقوت سنته، لكن بالقوة لا بالفعل. يعني كيف بالقوة؟ يعني الآن الموظف الذي يتقاضى نفترض 500,000 في الشهر وهي تكفيه، نفترض هكذا، طبعا تختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف عوائلهم، باختلاف أماكنهم، تختلف في النتيجة. فيمكن أنه يوجد شخص تكفيه 500,000 في الشهر، 500,000 كافية في الشهر، وهو فعلا الآن عنده فقط 500، بل صرف منها. فإذا حسبنا 500 في الشهر، في كل شهر 500، في السنة يحتاج إلى 6 ملايين، يحتاج إلى 6 ملايين. يقول أنا الآن ليس لدي 6 ملايين لكني موظف، فنقول له أنت غني، بمعنى أنك تملك قوت سنتك، تملك مؤونة سنتك، لا تحتاج خلال السنة بالنتيجة، لا تحتاج 500 تكفيك فأنت غني. جيد. يقول لا، أنا راتبي 1.5 مليون، 1.5 مليون، لكن عائلتي كبيرة وأحتاج شهريا 1.2 مليون، أحتاج شهريا 2 مليون، هذا فقير أو غني؟ نقول له لا، أنت فقير لأنك لا تملك مؤونة سنتك. لا فعلا أنت فعلا تحتاج 2 مليون في الشهر، يعني لو كنت مالكا لمؤونة سنتك فعلا لكان عندك ماذا؟ 24 مليون. أما أنت الآن ليس لديك ماذا؟ ليس لديك 24 مليون، فأنت لست مالكا لقوة سنتك فعلا. وكذلك بالقوة، المال الذي تأخذه تتقاضاه في الشهر لا يكفيك، فبالتالي أنت فقير. على هذا يمكن الإنسان أن يكون فقيرا وهو عنده ماذا؟ عنده مال، عنده سيارة، عنده بيت، بيت عنده بيت كبير ويكفي لأهله كذا، لكن هذا فقير. نحن عادة عندما يقال لنا فقير نتصوره أنه يعني ملابسه مشققة وليس لديه عشاء وما إلى ذلك، هذا يسمى مسكين، شخص ليس لديه عشاء، يعني لا يملك قوت يومه، لا يملك قوت يومه. طبعا أيضا يسمى فقيرا، هو أيضا يسمى فقيرا، لكن هو مسكين بالنتيجة. يعني الفقير يصدق على المسكين، الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته، فإذا لم يملك قوت يومه وقوت شهره هذا بعد من باب أولى، هو فقير. لكن ليس هذا الفقير فقط، هذا الذي لا يملك قوت يومه ليس هو الفقير فقط، لا، يمكن أن يكون مالكا لقوت 6 أشهر في السنة مثلا، 8 أشهر في السنة، مع ذلك نقول له ماذا؟ نقول له أنت فقيرون. فالفقير لا تجب عليه زكاة الفطرة، الفقير لا تجب عليه زكاة الفطرة، لا بد أن يكون غنيا، يعني يملك قوت سنته. نؤكد قوت سنته ليس المراد أنه تحت يده الآن فعلا، لا، وإنما هو عنده مثلا راتب يكفيه. نعم. وكثير من المؤمنين بنتيجة أحيانا يعني يكونون تحت الفقر، أصلا ليس أحيانا، يعني كثيرا ما يكونون تحت الفقر، وحتى من غير المؤمنين بنتيجة، المسألة لا تختص بالمسلمين أو غير المسلمين بنتيجة، حتى من غير المسلمين الفقر على قدم وساق في العالم. ولعله في بعض التقارير على ما أتخطر في بعض الإحصائيات، لعله أتخطر في كل دقيقة إن لم أكن مخطئا، في كل دقيقة يموت شخص من الجوع في العالم، ولعله في كل ثانية، أنا الآن يعني الإحصائية قديمة قرأتها قديما، يموت واحدا من الجوع في العالم. يا ليت الغني يفكر في الفقير. نعم. قال فإذا توفرت هذه الشروط في المكلف قبيل غروب اليوم الأخير، أحيانا المكلف يقول هذه الشروط لم تكن متوفرة لدي في شهر رمضان، أنا كنت غير بالغ، كنت غير بالغ في أواخر شهر رمضان، أنا بلغت. جيد. نقول له متى بلغت؟ يقول لي قبل ماذا؟ قبل العيد بيومين. أقول له يجب عليك، يجب عليك الزكاة. قبل العيد بيوم أيضا يجب عليك الزكاة. إذا قبل غروب اليوم الأخير من شهر رمضان، نقول هذا يجب عليك الزكاة، يجب عليك ماذا؟ الزكاة. جيد. يقول إذا لا، أنا ليس لم أكن بالغا قبل الغروب، وإنما بلغت مع الغروب، أو بعد الغروب في ليلة العيد أنا بلغت. ليست المسألة خاصة بالبلوغ، حتى الفقير يقول أنا إلى آخر يوم من شهر رمضان كنت فقيرا، لكن سبحان الله جاءني شخص ليلة العيد وأعطاني مؤونة كاملة لسنة كاملة فصرت غنيا، هل يجب علي أو لا؟ نقول إذا كان مع الغروب أو بعد الغروب من ليلة العيد نقول ماذا؟ يجب عليك، لكن على نحو الاحتياط اللزومي لا على نحو الفتوى. فتارة أنا أكون ماذا؟ غنيا قبل الغروب وبقيت غنيا بالنتيجة بعد الغروب إلى أول جزء من ليلة العيد كما عبر المصنف، هنا يجب علي على نحو الفتوى. وتارة مع الغروب أو بعد الغروب نقول هنا ماذا؟ يجب علي الزكاة لكن على نحو الاحتياط اللزومي. وكذلك مثاله الذي كان مجنونا ثم أفاق ليلة العيد، أفاق آخر يوم من شهر رمضان وما إلى ذلك، فيمكن أن يكون الشخص من أول شهر رمضان إلى آخره ليس ماذا؟ ليس غنيا، وكان مجنونا أو مغمى عليه، وكان صبيا، ثم على حظه في آخر يوم من شهر رمضان في عصرين بلغ وعقل وماذا؟ صار غنيا، نقول يجب عليك الزكاة. قال فإذا توفرت هذه الشروط في المكلف قبيل غروب اليوم الأخير من شهر رمضان إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر، لابد أن يبقى إلى أول جزء، يعني يكون غنيا إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر، فكأنما الذي مثلا نفترض هو غني في طول شهر رمضان لكنه صار فقيرا في آخره إلى أول ماذا؟ إلى ليلة عيد الفطر، هذا كأنما لا يجب عليه الزكاة بمقتضى العبارة. قال وجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه، واضح أنا أخرجها عن نفسي وعمن يعوله. أنا الآن عندي عيال، من هم؟ زوجتي مثلا، أطفالي، أحيانا لا، ابن أخي أنا أعيله، والدي أنا أعيله مثلا، صديقي أنا أعيله وينتسب إلي بالنتيجة، يعني هناك إعالة. طبعا في هذه المسألة نوع من الدقة لا أريد أن أدخل فيها، لكن نفترض هكذا صديقي شخص صغير ويعيش معي في البيت وأنا ماذا؟ وأنا أصرف عليه وما إلى ذلك، وهو معتمد علي تماما، فيجب علي ماذا؟ أن أخرج زكاته. قال وعمن يعوله سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره. بعض الأشخاص تجب نفقتهم على غيرهم، يعني مثل الزوجة يجب نفقتها على زوجها، يعني ما تحتاجه المرأة من طعام، من شراب، من دواء، من أموال سفر، ما إلى ذلك، هذا يجب على الزوج. الابن يجب نفقته على الأب، الأب لابد أن يصرف على الأولاد طبعا بشروط مذكورة في المسألة المنتخبة والمنهاج. الابن أحيانا يجب أن ينفق على الوالد، مثلا الوالد فقير والابن غني، فنقول ماذا؟ يجب على الابن أن ينفق على والده، وأحيانا لا يجب أن تنفق عليه لكنك تعوله، كما قلنا صديق لي أنا أعوله، أو ابن عمي، أبناء عمي، توفي عمي وأبناؤه أيتام صغار، أنا توليتهم بالنتيجة تبرعا، هؤلاء لا يجب نفقتهم علي، لكن أنا بالتالي أعولهم تحت رعايتي، تحت ماذا؟ معولتي. فهنا يجب علي ماذا؟ يجب علي أن أنفق، عفوا، يجب علي أن أخرج زكاتهم. قال: والأحوط لزوما إخراجها مع توفر الشروط المتقدمة مقارنا للغروب أو بعده إلى زوال الشمس. المفروض مقارنة أو مقارنا يعني التوفر، مقارنا يعني التوفر، مقارنا للغروب أو بعده إلى زوال الشمس من يوم العيد. فلو فرضنا أنه في صباح يوم العيد توفرت هذه الشروط، نقول أيضا الأحوط لزوما أن تخرجها. قال: يستحب للفقير أحيانا، الفقير إنسان فقير لا يستطيع أن يخرج ماذا؟ لا يستطيع أن يخرج زكاته، أصلا لا تجب عليه، لا تجب عليه، لكن نقول مع ذلك يستحب، يستحب ماذا؟ أن يأخذ هذا الفقير زكاته، يخرج زكاته عنه وعن ماذا؟ الذين يعولهم. يستحب يخرجها عنهم كما في الوجوب، كما في الوجوب، لكن هذا على نحو الاستحباب. هو فقير، الفقير لا تجب عليه الزكاة، لكن نقول ماذا؟ يستحب له الإخراج. أحيانا يقول: أنا لا أجد عندي مالا لإخراجه. كما قلنا الفقير يمكن أن يكون عنده مال، مثلا الآن أنا عندي 100,000، نفترض 100,000 ومصروفي الشهري 500,000، فأنا فقير، أنا شهريتي 100,000 ومصروفي الشهري 500، فأنا فقير. الآن عندي 100، الآن فعلا جاءتني 100، فقير أو لست بفقير؟ فقير، لكن أستطيع أن أخرج ماذا؟ أستطيع أن أخرج زكاة الفطرة، يعني عني أنا وعن بعض عيالي لعلها كلها تكون 10,000 دينار، فأستطيع. أحيانا لا، يقول هذا الفقير أصلا لا أجده، لا أجد ما يكفي لإخراج زكاة الفطرة عن جميع من أعولهم، بل يكفي عن شخص واحد فقط، شخص واحد فقط. فنفترض زكاة الفطرة عادة 1,500، فيقول: أنا أستطيع أن ماذا؟ أن أدفع 1,500 فقط، 1,500 دينار. فنقوله في هذه الحالة تأخذ 1,500 وتعطيها، تتصدق بها على ماذا؟ على أحد أفراد عائلتك، تقصد نفسك، تتصدق بها على أحد أفراد عائلتك. إذا تصدقت بها ذاك ملكها بالنتيجة، وهو يتصدق بها على أخيه، مثلا أنت تعطيها لزوجتك وزوجتك أيضا فقيرة، تعطيها لابنها الأول والابن الأول يعطيها لابنها الثاني، وهكذا إلى أن ماذا؟ إلى أن أخير آخر المطاف تصل إلى الفقير. ويمكن أن لا تصل إلى الفقير، الأحوط استحبابا أن تصل إلى الفقير. قال: يستحب للفقير إخراج الفطرة عنه وعمن يعوله، فإن لم يجد إلا ما يكفي بفطرة شخص واحد جاز له أن يعطي تلك الفطرة عن نفسه. لمن يعطيها؟ لأحد أفراد عائلته مثل الزوجة، وهو يعني هذا الفرد من أفراد عائلة كالزوجة يعطيها إلى آخر منهم، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم، وهو هذا الأخير يعطيها إلى فقير غيرهم. قال: مقدار زكاة الفطرة عن كل نفس ما يقارب 3 كيلوغرامات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها، مما يكون غذاء غالبا أو ما هو بقيمتها من نقود. من الغذاء الغالب في البلاد عادة عندنا مثلا التمر، الحنطة غذاء غالب في البلد، فأنا أخرج 3/4 الكيلو عني و3/4 كيلو عن زوجتي وثلاثة أرباع كيلو عن ولدي مثلاً وما إلى ذلك. كل واحدين، أنا قلت ثلاثة أرباع كيلو، عفواً ثلاث كيلوات، ثلاثة أرباع كيلو تلك في الصيام في الكفارة، نعم ثلاث كيلوات عني وثلاث كيلوات عن أهلي وما إلى ذلك بالنتيجة. ما دام هذا القوت غالباً غذاء غالباً في البلد، نقول ماذا؟ يجوز أن تخرج منه، أو ما هو بقيمتها من النقود. أحياناً أنت لا تريد أن تخرج ماذا؟ التمر أو الشعير أو ما إلى ذلك، لا تريد، وهذا عادة هو يحصل، وإنما تعطي المال، ترى أنه الشعير كم سعره، ثلاث كيلوات كم سعرها مثلا، ترى أن سعرها نفترض 3000، فتخرج 3000 مثلا. هذه نقطة مهمة، الذي يخرج قيمة هذه الأمور لابد أن يقصد البدلية، يعني عادة هكذا هم يقولون بدلا عن الطحين، فأنا رأيت الطحين سعر الكيلو، سعر الكيلو في السوق مثلا 500 دينار، 3 كيلوات 1500، لا يجزي أن ماذا، أن أعطي 1500 فقط وفقط، لا، لابد أن أنوي أن هذه 1500 بدل عن ماذا، عن 3 كيلوات من الطحين. هذا كثير ما لا يلتفت إليه المؤمنون. أنا اليوم كثيرا ما أخطئ في النحو، لا أدري لماذا، سبحان الله. فالمؤمنون كثيرا ما يغفلون عن هذه المسألة، فيدفعون الزكاة من دون ماذا، من دون نية البدلية، مع أنه يعتبر نية البدلية في دفع المال، في دفع النقود. أما إذا دفعت الشعير، الحنطة، التمر، بعد هو هذا واضح لا حاجة للبدلية، لأنه هذا هو الأصل. قال يجوز إخراج زكاة الفطرة خلال شهر رمضان. الآن يأتي شخص يقول هل يجوز لي أن أقدم ماذا، دفع زكاة الفطرة عن وقتها؟ هي متى تجب؟ قلنا في هذا الوقت، إذا توفرت الشروط قبيل ماذا، قبيل غروبها، هنا قلنا تجب قبيل غروب الشمس، قبيل غروب الشمس من يوم الأخير، قلنا ماذا، إذا توفرت الشروط وجبت عليك. جيد، فأنا قبل آخر شهر رمضان، قبل آخر شهر رمضان هل تجب علي الزكاة؟ لا تجب علي الزكاة، لا تجب. وإن توفرت الشروط في أول شهر رمضان، هذا ليس وقتا لوجوب الزكاة، لكن يقول المكلف أنا أريد أن أخرجها من أول شهر رمضان، من وسط شهر رمضان، يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز، يجوز تقديمها، يجوز تقديمها. تأخيرها يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أن أؤخرها إلى مثلا عصر يوم العيد، إلى مثلا ما قبل صلاة الظهر من يوم العيد، أو لا يجوز أن أؤخرها؟ يجب أن ماذا، أن أدفعها ليلا أو في يوم العيد؟ نقول هنا تفصيل، تارة المكلف يصلي صلاة العيد وتارة لا يصلي صلاة العيد، واضح. بعض المؤمنين يصلون صلاة العيد وبعضهم لا يصلون. الذي يصلي صلاة العيد نقول الأحوط لزوما أن تدفعها قبل أداء العيد، أن تخرجها بنتيجة قبل أداء صلاة العيد، أحوط لزوما. هذا الذي يصلي صلاة العيد. الذي لا يصلي صلاة العيد نقول له لا يجوز لك تأخير أداء إخراج زكاة الفطرة إلى زوال الشمس، إلى أذان المغرب، إذا أذان الظهر بنتيجة، لا يجوز لك تأخيرها. قال يجوز إخراج زكاة الفطرة خلال شهر رمضان مقدما على وقت وجوبها، ويجوز التأخير في إخراجها في يوم العيد إلى زوال الشمس لمن لا يصلي صلاة العيد. يجوز التأخير إلى أي شيء؟ إلى الزوال، بعد الزوال لا يجوز. وأما من يصليها فالأحوط لزوما أن لا يؤخر إخراجها عن أداء الصلاة. قال: وإذا أخر المكلف إخراج فطرته عن زوال الشمس فليؤدها. الآن يقول: أنا أخرتها، عصيت أو لم أكن ملتفتا، أخرتها عن ماذا؟ عن الزوال، فهل تسقط علي؟ نقول: لا، لا تسقط، لكن عندما تؤديها لا تنوي الأداء ولا تنوي القضاء، بل انوي القربة المطلقة، أعم من الأداء والقضاء، قربة مطلقة تكون أعم من الأداء والقضاء. قال: فليؤديها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء. قال: تتعين زكاة الفطرة بعزلها فلا يجوز تبديلها بمال آخر. أنا الآن في ليلة العيد أخرجت زكاة الفطرة ووضعتها على ماذا؟ على مكتبي مثلا، قلت: هذه زكاة فطرة. ثم في الصباح احتجت إلى بعض الأموال فأخذتها، صرفت منها ثم أرجعها، يجوز أو لا يجوز؟ نقول: لا يجوز. تتعين زكاة الفطرة، تتعين، لا يجوز لك أن تخلطها مع مالك. أنت ما دمت قد أخرجتها وعزلتها تقول: هذه 5,000 زكاة فطرة، فلا يجوز أن تأخذها ثم ماذا؟ تعطي أموالا أخرى منها بدلا عنها، لا يجوز، تتعين بالعزل. قال: تدفع زكاة الفطرة للفقراء والمساكين ممن تحل عليهم زكاة المال. عندما نرجع إلى مسألة 143، قال: تصرف الزكاة في 8 موارد، الأول والثاني الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين ماذا؟ تدفع لهم زكاة الفطرة. يشترط في الفقراء والمساكين شروط المصنف لم يذكرها هنا في مسألة 150، ذكرها هناك في مسألة 144. نرجع إلى المسألة. فالآن أنا عندي شخص أريد أن أعطيه زكاة الفطرة، لابد أن يكون فقيرا، زكاة الفطرة تعطى للفقراء، جيد، هل يكفي أن يكون فقيرا حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان ابني مثلا، ابني فقير أعطيه زكاة الفطرة، يجوز أو لا يجوز؟ شخص أعرفه فقير لكنه ماذا؟ تارك للصلاة أو شارب خمر، يجوز أن أعطيه زكاة الفطرة أو لا يجوز؟ هناك 5 شروط، إذا توفرت نقول يجوز أن تعطيه زكاة الفطرة، بعضها على نحو احتياط اللزومي. قال في مسألة 144: يشترط في من تدفع إليهم الزكاة أن يكون مؤمنا، هذا الشرط الأول، وقد تقدم معنى الإيمان، يعني بنتيجة شيعي 12، فلا يجوز أن تعطى للكافر، ولا يجوز أن تعطى ماذا؟ لغير المؤمن، يعني المخالف. الثاني: وأن لا يصرف الزكاة في المعاصي. أنت تعلم أنه هذه الزكاة التي سأعطيها إياه سوف يأخذها ويصرفها على مثلا على بعض مجالس اللهو أو القمار أو ما إلى ذلك، لا يجوز. والأحوط لزوما، هذا الشرط الثالث، والأحوط لزوما أن لا يكون تاركا للصلاة أو شاربا للخمر أو متجاهرا بالمنكرات. ترى أنه هذا يتجاهر بالمعاصي، يتجاهر باستماع الغناء مثلا والعياذ بالله، فنقول هذا ماذا؟ لا يجوز لك أن تعطيه الزكاة. ويشترط أيضا أن لا يكون، هذا الشرط الرابع، أن لا يكون من تجب نفقته على دافع الزكاة كالزوجة، فأنا أعطيها لزوجتي لابني لا يجوز، وإن كان فقيرا، وإن كان ماذا مصليا مؤمنا، لكن ما دام يجب علي الإنفاق عليه فلا يجوز أن أعطي له. وأن لا يكون المستحق هاشميا إذا لم يكن الدافع هاشميا. الدافع إذا كان هاشميا وهو الذي ينتسب إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه من جهة الأب، الدافع إذا كان هاشميا يجوز أن يعطي للهاشمي وغير الهاشمي. أما الدافع إذا لم يكن هاشميا، كان عاميا، فيجوز أن يعطي للعامي ولا يجوز أن يعطي للهاشمي. فالعامي يأخذ من الهاشمي وغير الهاشمي، والهاشمي لا يأخذ إلا من الهاشمي. قال يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الحاكم الشرعي. الآن بعض هكذا يقول أنا في بلدي يوجد مستحق، يوجد مستحق، هل يجوز أن أنقل زكاة الفطرة وأعطيها لشخص آخر في بلد آخر أو لا يجوز؟ نقول إذا كان هذا الذي ستعطيه إياها إذا كان الحاكم الشرعي فيجوز، أما إذا لم يكن الحاكم الشرعي فلا يجوز. فأنا الآن في مثلا نفترض في 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 كربلاء، وأتي بزكاتي وأعطيها ماذا؟ أعطيها لبيت السيدي دام ظله، يجوز ما دمت قد أعطيتها لحاكم شرعي. أما لا، أنت تعرف شخصا في بلد آخر غير بلدك فقير وتعطيه، نقول لا يجوز على الأحواط. قال يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الحاكم الشرعي وإن كان في البلد من يستحقها. والأحوط لزوم عدم النقل إلى غيره، إلى غير الحاكم الشرعي خارج البلد مع وجود المستحق في البلد. أما إذا لم يوجد المستحق فيجوز النقل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.